إذا نظر الإنسان إلى دعاء المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون تخف عليه المصيبة، لكن إذا قالها بتأمل وتدبر وتعقل فإنه لم يقل إنا لله كأن شيئا لم يكن، لأن الشيء رجع ما دام أنه راجع لله وملك لله فالله يفعل ما يشاء يحكم ولا يعقب حكمه، فإذا به تطمئن نفسه لا يقول لماذا مات ولماذا فات ولماذا ذهب، لأن الله عز وجل له حكمه في عباده إنا لله ملك لله يفعل ما يشاء، ثم يقول وإنا إليه راجعون فيتذكر أنه مثل ما صار أقول فيصير. كذلك هنا إذا تذكر ما بينه وبين من الود فقال اللهم لا تحرمنا أجره، تذكر ذلك فزاده على الصبر لأنه لا يكون له أجر إلا بالصبر، فيدعوه ذلك أن يقوى يقينه على الصبر والثبات فلا يجزع عند زيارته من الصبر. فهذا من دعاء مناسب للحال، هذا من دعاء مناسب للحال، يعني بمعنى أن تكون كلمات الدعاء والألفاظ المختارة للدعاء مناسبة لحال الداعي. فقوله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اللهم استر عوراتنا وأمن رعاتنا، إن هذا من مناسبة الحال لأن بني قريظة كانوا على العورة، وأن رعاتنا ممن هم أمامنا من الأحزاب هذا من مناسبة الحال، فيكون قوله لا تحرمنا أجرهم من باب مناسبة الحال. ولا تحسبنا بعدهم الفتنة فتنة من الفتن الكاملة والعياذ بالله من خروج من الإسلام نسأل الله السلامة والعافية من الكفر، ولذلك سمى الله عز وجل فتنة وصف الكفر بكونه فتنة والشرك بكونه فتنة كما أخبر أنها أشد من القتل والفتنة أشد من القتل، فتطلق الفتنة بالمعنى الأكثر وهي الفتنة الكفر بالخروج من الملة، وتطلق بالمعنى ضعف الدين وانصراف الإنسان بقول أو فعل إلى ما لا يرضي الله عز وجل نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يفتن عن صراط الله فكل ذنب يصرفه عن صراط الله عز وجل يعتبر فتنة. وقوله ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم، الغفر هو الستر، غفر الشيء إذا ستر، ومنه سمي المغفر وهو ما يضع على الرأس لكي يقيه ضربات السيوف والسنان في الحرب، وسمي مغفرا لكونه يستر. ولما كان العبد إلى أدنى وستر الله واستغفر ربه وسأله أن يغفر ستر الله الذنب كأنه لم يكن منه ذنب وتاب عليه، فماذا حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، فإذا تاب وتاب الله عليه كأن الذنب لم يكن، فكأنه لم يقع منه شيء لا قول ولا فعل، فكأنه شيء غير موجود، فالشيء إذا ستر وحجب عن الأنظار كأنه غير موجود. فقوله واغفر لنا ولهم هذا مما استحبه بعض العلماء فلا يعتبر مرفوعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله لنا ولكم العافية،
نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية تكون في الدنيا والآخرة، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه العافية في الدنيا والآخرة، والعافية فيها سلامة للإنسان، وقد جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقال يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. والعافية تكون من مصائب الدين ومصائب الدنيا، هذا إذا كانت في الدنيا، وأما بالنسبة للآخرة هي العافية مما فيها من العذاب والعقوبة وغضب الله سبحانه وتعالى على العبد. وقول أسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا دعاء طيب محمود مناسب للمقام، فإما إذا كانوا في فتنة وضيق وشدة فإن الله يعافيهم منها، وإذا كانوا قد غضبوا ونالوا آثار العذاب في أرواحهم وأجسادهم فإن الله سبحانه وتعالى يدفع ذلك بقوله أسأل الله لنا ولكم العافية، فيكون من مصلحة الحي ومصلحة الميت. وقول أسأل الله لنا ولكم، قوله لنا هذه هي السنة، أنك إذا دعيت للغير إذا كانت عندك دعوة للغير تريد أن تدعو لك ولغيرك تبدأ بنفسك قبل غيرك، تقول اللهم اغفر لي وللمسلمين، رب اغفر لي ولوالدي كما قال الله تعالى رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، فيبدأ الإنسان بنفسه ثم بعد ذلك بالأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك عامة المسلمين. فقوله أسأل الله لنا هذا من باب الابتداء بالنفس، لقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك، وهذه هي السنة، ولذلك يعتبر مما يخالف السنة أن يقول أسأل الله لك ولي العافية، فإنه إذا قال أسأل الله لك ولي العافية هذا من باب الإيثار في القرب، فقدمه وأمور الدين لا يقدم فيها الإنسان على نفسه، لا يقدم على نفسه، وهذا يقوي قاعدة لا إيثار في القرب، هذا مما يشهد في قاعدة لا إيثار في القرب، لأن الدعوة قربة وخير دين فيبدأ بنفسه قبل أن يدعو لغيره، ولأنه إذا دعا لنفسه استحضر وبعد ذلك يكون دعاؤه للغير على وجه معتبر. أسأل الله لنا ولكم العافية.
وتسمى تعزية المصاب بالميت،
وتسمى تعزية المصاب بالميت، والتعزية في الصلوات من العزاء، وهي كلمات يقولها الإنسان للمصاب يحدث بها طمأنينة قلبه وقوة يقينه وحسن ظنه بالله عز وجل، فيصبر بعد أن كان جزعا ويطمئن بعد أن كان قلقا. والتعزية مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما مر عليها وهي تبكي عند القبر: يا أمة الله اصبري، يا أمة الله اصبري، فقالت: إليك أني ألست أنت المصاب. فدل على مشروعية التعزية للمسلمين وأنها سنة، لأنه قال لها: يا أمة الله اصبري، وهذه تعزية. وتكون التعزية للمرأة الأجنبية والقريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزى هذه المرأة وهي أجنبية، فقال لها: يا أمة الله اصبري، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة عند تعزية المرأة الأجنبية. وقوله وكذلك قول عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا يدل على مشروعية التعزية، والتعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن. قبل الدفن من باب التسلية، كقوله لأم إبراهيم حينما جاء في حديث أنس أنها لما سألت منها أن يشهد قال لها هذه الكلمات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أعطى وله ما أخذ، إلى آخر الحديث. هذا يدل على مشروعية الكلمات التي يعزى بها الإنسان قبل الدفن، لكنها في الأصل تكون بعد الدفن، لأنه بعد الدفن يتحقق من موت الإنسان، فلربما ظن موته كتحسة قلبية ثم يظهر بعد ذلك، يزول عنه العارض فيشفى ويقوم من بلائه، وحينئذ يقولون لا يعزى إلا بعد الدفن، لأنه بعد الدفن يتحقق من وفاته، وحينئذ يكون مصابه أشد، فإن الناس يفجعون بعد الدفن أشد من فجعهم قبل الدفن، فإن مناظر القبور والفراغ من دفن الميت يقطع الأمل فيه، بخلاف ما إذا كان قبل ذلك فإنه لا يمنع أن يكون به سكتة ثم بعد ذلك يحيى أو يقوم. وحينئذ يقول التعزية، هذا الذي جاء بعض العلماء يقول التعزية تكون بعد الدفن، لأنه يتحقق من موت الإنسان، وهذا هو الأصل الغالب، لكن إذا احتاج إليها فإنه يعزي أخاه المسلم قبل الدفن عند وجود الحاجة، كأن ترى أخا لك أو قريبا أو زوجة تراها شديدة التفجع والتوجع، فتذكرها بالله عز وجل وتصبرها بالتي هي أحسن. وينبغي على من يعزي أن يترفق بمن يعزيه، وأن لا يكون شديدا عليه، وأن لا تكون عبارته صد غليظة، فبعض الناس إذا جاء يعزي كأنه يوبخ من يبكي ويقرعه، وهذا لا ينبغي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الرفق، ولذلك لما أراد عمر أن يضرب النساء كما في حديث السنن نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأخبر أن الله لا يعذب إلا باللسان، يعني بما يكون من النياحة ونحن ذلك من الأمور المحرمة كسقط الجيوب وغير ذلك مما هو من أفعال الجاهلية. أما كونها تبكي وتتأثر أو تأتي لأخيك المسلم قد فجع بقريبه فتقول لا تبكي كالمرأة أو نحن ذلك من الألفاظ التي لا تجوز لما فيها من كسر الخواطر وإهانة الميت، لأن هذا يدل على أنه ينبغي أن لا تكون للميت عنده مكان، فالإنسان يبكي على عزيزه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا لفراقك يا إبراهيم لا نحزنون، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لفراقك يا إبراهيم لا نحزنون. الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده أن يكون منهم هذا البكاء حتى يخرج ما بالقلوب من أثر الحزن، لأن حتى الأطباء، وهذا ما يعتبر من إعجاز الشريعة أنها جمعت بين طب الأرواح وطب الأجساد، فإن الإنسان إذا كظم حزنه وتوالت عليه الأحزان ومنع من إبداء أثر الحزن فإن ذلك يؤثر عليه كثيرا وربما يأتي على نفسه، لذلك قال تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو نبي من أولي العزم، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان قد يستطيع الكظم وقد لا يستطيع أن يكذب. ولما عاتبوه وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال: إنما أشكو بشري وحزني إلى الله. فالإنسان في حال المصيبة يحتاج إلى من يترفق به ويحسن إليه، فتكون يده رقيقة وكلماته رقيقة تخالج قلبه فتقوي يقينه وتبعثه على الصبر والسلوان. وأما الجفاء والغلظة، حتى إن بعض الناس يعتقد أن من بكى على ميته كأنه يعتبر ساقط الرجولة، وأنه ليس برجل، وأن من الرجولة أن تكون عصية دم وأن لا تبكي على القريب. وبعضهم يعتقد أن البكاء على النساء كالأم والأخ والجن أنه من العيش ومن الحرج، ولربما تجد الأقارب أبناء العم يعتبون على ابن عمه أنه بكى على بنته، أو بكى على أخته، هذه من أفعال الجاهلية، أنهم ينتقصون النساء ولا يقيمون للمرأة وزنا، وهذا لا يجوز، هذه من أفعال الجاهلية، وينبغي نصح الناس وتذكيرهم في ذلك. فالخطيب يخطب خطبة يبين فيها أمور الحزن على الأموات المشروعة، وأن هذا من أدران الجاهلية الباقية، التفريق بين الذكور والإناث، فإن العرب في جاهلية من جهلها لا كانوا يقيمون للمرأة وزنا، ولذلك كانوا يخطبونها وهي حية، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أدران الجاهلية أنها لو ماتت وبكى عليها فإن هذا نوع من الغض والحق من مكانة الرجل، ولذلك لا يجوز مثل هذا الاعتقاد، ومن اعتقاد الجاهلية، فإن الأخت ربما تكون عزيزة عن الإنسان وتكون أعز الناس عليه وأقربهم إلى قلبه، وقد تكون صالحة وقد يكون فيها من الخير ما لا يكون في رجال كثير، وقد تكون البنت كذلك تكون بنتا صالحة، وقد تكون الأم، فالأم لا يجحد صدرها ولا ينسى معروفها، فلذلك لا يجوز مثل هذه العقائد الجاهلية والأدران الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا لمثل هذه الآفات في المجتمعات التي لا زالت تكون فيها مثل هذه العقائد أو هذه الأفعال التي تخالف شرع الله عز وجل. فكل الإنسان يبكي ويحتاج إلى من العزيز في امرأة أو في رجل فإنه يشرع له ذلك، ولكن إذا وصل إلى حد التجزع والتسخط حينئذ ينهى ويغلب عليه حتى يتق الله عز وجل في نفسه ولا يذهب عليه أجره. وأعظم ما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أحبه وأكمله وأعظمه ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما صدم الإنسان بالمصيبة فتلقاها بالصدر الرحب واللسان الصادق فقال خيرا فإن الله يحمد منه ذلك الأمر، ولربما أن الله عز وجل يجمع له بين عوض الدنيا والآخرة، وقد يجعل له عاجل ما يكون من الدنيا من عاجل ما كان من له من ثواب العمل الصالح، ولما ينتظر عند الله أعظم. فإن الإنسان يفجع بابنه أو الأم تفجع ببنتها والأخ يفجع بأخيه، فإذا تلقى ذلك لأنه من قضاء الله وقدره فتلقاه بالصبر الرحب وقال الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن هذا بخير المنازل عند الله في المصاب. وإن الله تعالى يقول إنا وجدناه صابرا نعما العبد، فإذا أردت أن ينعم الله عليك فاصبر عند المصيبة، لأن الله قال إنا وجدناه صابرا نعما العبد، فمن أراد أن ينعم الله عليه فليصبر عند المصيبة ويحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان المصاب أشد والصبر أعظم كلما كان الثواب أكثر، كما قال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا من اليقين أضعاف ما ينزل علينا من البلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد توفي في بلدنا رجل وأوصى قبل موته بأن يدفن في الأرض التي ورثها هو وإخوانه من أبيهم، وتصبح تلك الأرض مقبرة للمسلمين دون موافقة إخوانه لأنهم لم يكونوا معه، فما حكم تلك الوصية؟ أسعدكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كانت هذه الأرض ملكا له فإنه يجوز أن يدفن فيها، وإذا امتنع الورثة نظر إلى قدر ما يدفن فيه من الثلث، فإن كان قد أوصى بثلثه فإنه تكون وصيته بعد الموت قد خرجت عن حد الثلث راجعة إلى رضا الورثة، فمن برهم له أن يرضوا، وإن شاءوا صرفه إلى المقابر العامة فهذا من حقهم لكنه يفوتهم البر. وأما إذا أوصى بأرض هي ملك لغيره فإن وصيته موقوفة على حكم الغير، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستبح مكانه من حجرة أم المؤمنين رضي الله عنها إلا بعد أن استأذنها، وخشي أن تكون أذنت له في حياته حياء وخجلا منه رضي الله عنه وأرضاه، فأمر ابنه عبد الله أن يستأذن عند الموت بعد موته، وبعد أن يصلى عليه يقف على الباب ويستأذنها حتى يزول ما يكون في حال حياته من هيبته وخشيته، فقال إن أذنت لك فاذني مع صاحبي، وإن لم تأذن فاصرفني إلى البقيع. فدل هذا على أن من أوصى أن يدفن في أرض هي ملك للغير استأذن الغير، فإن أذن له فبها ونعمت، وإن لم يأذن له فإنه يصرف إلى مقابر المسلمين، والله تعالى.
أشابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل الزائر من المقابر فإن القبور تأتيه تلو القبور فهل له أن يكرر الدعاء المأثور كلما مر على مجامع القبور؟ أثابكم الله.
السلام على القبر يكون عند دخول المقابر، ويشمل ذلك جميع من قبر في هذه المقبرة. فلأنه دخل على بقيع الغرقب مثلا، فإنه يسرع أن يكون دعاؤه عند دخول الباب، فيسلم على جميع من في المقبرة، ولا حاجة أن يكرر ذلك لكل فرد بعينه. فإذا زار قبر إنسان معين من بين هذه القبور وكان قد سلم عليهم جميعا وخص قبرا بدعاء فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص قبر المرأة السوداء بالدعاء وبالصلاة عليها. وفرق بين الصلاة وبين مطلق الدعاء، فالصلاة فيها وجه بالتخصيص، وأما بالنسبة لكونه يقوم على القبر فلا حرج في قيامه على قبور المسلمين، إنما يحظر أن يقام على قبور الكفار والمنافقين لقوله تعالى ولا تقم على قبره. وأما إذا كان مسلما فإنه يقام على قبره ويدعى له كالوالد والوالدة والقريب والابن والبنت ونحو ذلك من القرابات، لا حرج أن يخصه ويأتي إليه ويسلم عليه ويدعو له. وإن شاء جمع الجميع بسلام واحد فلا حرج. ولو مر على قبرين أو على ثلاثة قبور يعرف أصحابها فهو بالخيار، إن شاء سلم سلاما عاما على ثلاثة القبور، وإن شاء سلم سلاما خاصا لكل مقبور بعينه. لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا مر بالقبر قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عن النبي، وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال السلام عليك يا أبا ذكر ورحمة الله وبركاته، ثم قال السلام عليك يا أبا تاه ورحمة الله وبركاته، ثم انصرف. فخص كل واحد منهم بالسلام، فلا حرج إذا كانت القبور معددة أن يخص كل قبر بسلام. وأما إذا كانت قبورا كثيرة فإن سلامه الأول يغني عن تكراره للجميع. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، قال صاحب الروض رحمه الله ويعرف الميت زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، فما صحة هذا التحديث؟ أسابكم الله.
ليس في هذا حديث صحيح، إنما فيه ما تكلم في سنده، وكذلك أيضا منامات وقصص لا تقوى على هذا الحكم، فالأحكام التوقيفية لا بد فيها من نصوص، ما في كتاب الله إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا أفتى بذلك حسبه الله عز وجل بين يديه، فلا يجوز للإنسان أن يأتي في مثل هذه الأمور الغيبية ويفتي بمشروعية شيء إلا وعنده حجة، لأن الناس تأتمنه على دين الله عز وجل، فلا يجوز أن يخص زمانا ولا وقتا ولا ساعة إلا بحجة، إذا وقف بين يدي الله خافيا عاريا يسأله كيف أفتيت الناس وأمرتهم بذلك، قل قلت في كتابك أو قال نبيك صلى الله عليه وسلم. هذه هي البينة، هذه هي الأثارة، قل إني على بينة من ربي، ليست من منام الإنسان ولا من رؤياه ولا من أحلامه ولا من كلام زيد أو عمرو، قل إني على بينة من ربي. فمن أراد أن يقف بين يدي الله ببينة فليجعل أمامه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في هذا شيء صحيح، ولو صح لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموات مشغولون بما هم فيه، فلذلك لا فائدة في كونه يعرف من زاره ولا يعرفه، إنما المقصود والأهم الذي ينبغي أن تنشغل به النفوس وأن تصرف إليه الناس أن يدعوا للأموات بقلوب خالصة، وأن يترحموا عليهم وأن يعتبروا بحامل. ليس زيارة القبور أن يعرفك أو لا يعرفك، حتى لو عرفك ما الذي يستفيده وما الذي تستفيده؟ المقبور أحد رجلين، إما منعم فما فيه من النعيم والرضا المقيم وهو أعظم منا أن ينظر إليك أو يلتفت إليك، وإن كان معذبا فما فيه من الجحيم والعذاب أحرى أن لا يصرف معه إلى زيد أو عمر. ولذلك ينظر الإنسان إلى الأصل، وهو أنك تزور القبر لأمرين: مصلحتك في الدعاء حصول الأجر والثواب والاستعاذة، وكذلك مصلحة الميت بالترحم عليه والدعاء له والاستغفار له. ورد حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان إذا زار الميت يأتيه من قبل وجهه، هذا ورد، وحسن بعض العلماء إسناده، ويفتي بعض العلماء رحمة الله عليهم حسن النسائخ من يفتي به، لكن هذا في حديث وورد به نص عن القول بتحسين أنه يأتيه من قبل وجهه، يعني إذا جاء يسلم على والده أو على قريبه يأتيه من قبل وجهه، ما يأتيه من وراء ظهره أو يأتيه من رجل القبر أو يأتيه من رأس القبر، وإنما يأتيه من جهة القبلة يسلم عليه ويترحم عليه، هذا لا حرج فيه. أما أن يخص زمانا معينا من بعد صلاة الفجر في يوم جمعة أو من بعد صلاة العصر أو بعد صلاة العيد أو نحو ذلك، كل ذلك لا نحفظ فيه دليلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والطرع اتباع لا إحداث بالآراء واستحسان للأهواء، والله تعالى.
أحسابكم الله فضيلة الشيخ، هل زيارة قبر الوالدين من البر وهل لها مدة محدودة؟ ومن كان يكثر من الدعاء لوالديه ولكن لا يزور قبريهما فهل هذا من العقوق؟ أحسابكم الله.
زيارة القبور قبور الوالدين والدعاء لهم والاستغفار لهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه في زيارة قبر والدته وأذن له، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ويسلم عليه، لأنه إذا زار قبر والده أدعى أن يترحم عليه وأن يحسن إليه بالدعاء الصالح، فلا شك أنه إذا دعا عنه وهو غائب ليس كدعائه وهو واقف على قبره يتذكر إحسانه وفضائله، وهكذا إذا زار قبر الوالدة ووقف عليها وتذكر ما لها من الحسنات والفضائل وما كان لها عليه من الفضل وترحم عليها واستغفر لها، فإن هذا له أثر كبير في النفس، فيكون الدعاء في القلب أكثر خشوعا وأكثر تأثرا، فلا حرج أن يزور الإنسان قبر والده ووالدته ويسلم عليهما ويدعو لهما ويستغفر لهما ويترحم عليهما، لا حرج في هذا ولا بأس، وهو من البر لما فيه من الاجتماع على الدعاء والاستغفار والترحم، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للوالدين والاستغفار لهم من البر، فقال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فقول الصلاة عليهما لا شك أن الدعاء عند وقوفه على القبر أبلغ تأثرا وأبلغ حضورا للقلب واستشعارا بحاجة الميت للدعاء بخلاف ما إذا ذكره وهو بعيد عن قبره، فلا حرج إذا زار أخص قبر الوالد والوالدة بالزيارة والسلام عليه والدعاء له، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك، والله تعالى
أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ، إن طلب العلم طريق طويل شائك، قد تنساب الطالب وهو في طريقه وفيه الآفات من الغرور والفتور وغيرها، فهل لا تفضلتم بكلمات علاجية؟ أصابكم الله.
إذا وفق الله الإنسان لطلب العلم فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه الشكر إذا أراد أن يزيده من فضله، فإن أهم الأمور التي يوصى بها طلاب العلم كثرة شكر الله عز وجل، ولا تقم بالمجلس إلا وتحمد الله عز وجل على ما سمعت فيه من الخير من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قرن المزيد بالشكر، فمن أراد أن يزيده الله من العلم وأن يزيده الله من الرحمة في هذا العلم أن يكثر من شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهل، ولو مجلس واحد من الذكر، بل لو مررت على حلقة علم فسمعت فيها آية أو حديث وفهمته فإنه خير ترفع به درجتك، لأن الله يرفع أهل العلم درجات على قدر ما نالوا من العلم، فهذا المجلس الذي تجلس وتسمع فيه الآيات والأحاديث ويوفقك الله لمعرفة السنن والآثار تحمد الله عليه وتشكره فيتأذن الله لك بالمزيد. ومن آثار المزيد الذي يتأذن الله به لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يوفقه للعمل، فقل أن تجد طالب علم كلما قام من المجلس حمد الله على ما سمع من الذكر والعلم النافع وأثنى على الله بما هو أهل إلا وجدته يوفق للعمل ويعان على القيام بحق هذا العلم ويوفق للدعوة إليه، لأنه يشكر نعمة الله عز وجل، فمن شكر تأذن الله هذا المزيد. ومن الأمور التي يحرم بها طالب العلم العمل بالعلم غفلته عن الشكر وغفلته عن ذكر نعمة الله عز وجل عليه، فلا يزال يغفل عن نعمة الله حتى ينسى فضل الله وفضل عباد الله صلى الله عليه وسلم والعافية، حتى إنه يجلس في المجلس ويقوم منه لا يذكر لله فضلا ولا لعباده خيرا، ولربما لا يبالي بمن أسى إليه من الخير والمعروف، ولربما يقوم من المجلس لكي يغتاب من استفاد من علمه نسأل الله السلامة والعافية، فهذه من الآفات التي تكون بسبب غفلة عن ذكر الله، ولذلك جعل الله ذكره مقرونا بذكره سبحانه، فقال فاذكروني أذكركم، فمن شكر الله وذكره بعد الاستفادة من العلم والعلماء وأخذ الحكم وفهمها وفقهها وقال الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم وأفتى إلي الفضل العظيم، الحمد لله على هذا الخير، الحمد لله الذي جعل هذه الساعة في ذكره وشكره، حفتنا الملائكة ونزلت علينا الرحمة وذكرنا الله فيما عنده، ما كنا على حرام ولا على فجور ولا على آثام، يحمد الله على هذا الفضل يوفق الله بالخير الكثير. فمن أعظم الأسباب التي ينبغي لطالب العلم أن يستشعرها دائما وأن يستحضرها بعد جلوسه في مجالس الذكر والعلم أن يحمد الله على فضله، وإذا كان عندك الشعور بفضل الله عليك لهذا العلم أحسست بقيمته وأحسست بفضله فحسسته، فدعاك ذلك إلى أن تصونه وأن تراجعه وأن تضبطه وأن تعطيه حقه من العناية والرعاية والتفقد، لأنك عرفت قدره بالشكر، ثم بعد ذلك تعرف قدره بالعمل وتعلم أنه لا مكانة لك عند الله في علمك إلا إذا عملت به، فتكون عالما عاملا، ف فإذا علمت وعملت رضي الله عنك ووفقك للدعوة إليه ويضع لك القبول بين العباد والشد بين الناس وجعل لشكاويك وعلمك وأثرك وسمتك ودلك أثرا في قلوب الناس وانتشر ذكرك بين الناس بما يعين على قبول علمك والعمل به وحبه والدعوة إليه بما تنال به من الأجور والحسنات ما الله به عليه. ولذلك لا خير للإنسان في علمه إلا بقدر ما يضع الله له من القبول في الخلق، فإنه إذا وضع القبول للإنسان انتشر علمه وكثر خيره وزره وصارت له الحسنات بين الخلائق والدعاء الصالح بين الناس، ولا شك أن في هذا الخير الكثير. أما ما ذكر من خوف الآفات التي من أعظمها الغرور، فإن الغرور في طلب العلم لا يأتي إلا بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، فإن المغرور جاهل بنفسه جاهل بربه. ومن أعظم الأمور التي تكثر الغرور من قلب الإنسان كثرة ذكره للآخر وسؤال الله وحسابه له عن العلم، فإنك إذا علمت أن هذا العلم مسؤولية وأنه أمانة وأنه حق لله عندك ينبغي أن تعلمه وتعمل به وتدعو إليه خف منه وهفة، فانكسر قلبك بدل أن تتفر به وبدل أن تبلي به وأن تتداعى به تصبح مشفقا على نفسك تعمل به وتعلم وتعلمه وتنفع به الناس حتى تصيب الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلم. ولا يأتي الغرور إلا بسبب الشرهان، فإذا أراد الله أن ينزع البركة من علم الإنسان ابتلاه بالغرور. فإذا كان الإنسان كلما جلس في مجلس اغتر بعلمه واغتر بفهمه محق الله بركة علمه، ولذلك قل أن تجد إنسانا مغرورا مباركا له في علمه، حتى ولو أن الناس تجد قد منصرفة عنه كلما تذكرت عجبه واختياله وسوء ظنه بنفسه كلما كرهت العلم الذي يكون منه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل نقمة الله على العبد في الدنيا. وأما ومن الآفات التي يبتلى بها المغرور أن الله لا يزال يسلط عليه الشيطان فيغتر بنفسه حتى نسأل الله السلامة والعافية لا يجد خيرا من علمه، فقل أن تجده يبارك له في العلم فينال منه حسنة واحدة، بل إنه ربما اغتر حتى تجده يوم من الأيام يتطاول على من علمه وعلى من فهمه لكي يستدرك ويجد الملاحظات ويأتي بالمناقشات ويسيء الأدب حتى يلحق الله البركة من علمه. لكن إذا أراد الله بالعبد الرحمة رأيت طالب العلم موطأ الكنح وجدته أليفا رحيما رقيقا رفيقا قريبا من العلماء، ومن أدى إليه الخير كان قريبا منه يتأدب معه ويستفيد منه ويتلطف، وتجده يتحمل كثيرا من المساق والمتاعب من أجل هذه الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. لكن إذا أراد الله أن ينزع هذه الرحمة قسى قلبه، فتجده يغتر بنفسه ويغتر حتى أنه يجلس في المجلس لكي يتبدأ الأثرات والأخطاء، لكي يحصل أن فلان حدث بهذا الحديث الضعيف أو أن الشيخ قال كذا أو فعل كذا، وقد لا يلتفت إلى عذر من حدثه بكون يرى صحة ما يرى ضعفه أو يرى حسن ما يرى عدم ثبوته. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله في نفسه وأن يحفظ حرمة هذا العلم وأن يعلم أن هذا العلم قد يكون وبالا على صاحبه، فإن إبليس عليه لعنة الله لما اغتر بعلمه أهلكه الله ومقته وجعله نسأل الله عافية في الفساد وأحل عليه اللعنة إلى يوم الدين نسأل الله العافية، فأشقاه وأشقى من تبعه ومن سلك سبيله وناجه. فمن اغتر بعلمه يحيق به ما كان به يستهزئ، فالذي يغتر بعلمه ويتطاول على العلماء وعلى السلف الصالح من الأئمة الماضين وتجده إذا جلس في مجلس العلم يجلس لكي يتتبع أخطاء الكتاب أو أخطاء النثر ويتتبع أثرات العلماء الذين يستمعون منه فإنه ممحوق البركة. ونسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من هذه الشرور والآثم. والوصية بتقوى الله، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. والله ثم والله كلما احتقرت نفسك كلما رفع الله شأنك، وإذا وكلت أمرك إلى الله فلم تتكل إلى حفظ على حفظك ولا على فهمك ولا على ذكائك، وقلت أنا مقصر ومن أنا ومن الذي عندي، فأصبح تنظر إلى نفسك بالنقص فإذا بالله يكمل نقصك ويجبر حسرك ويستر عيبك. فإن الإنسان إذا نظر الله إلى قلبه إذا نظر إلى العبد فإن الله إذا نظر العبد نظر إلى قلبه، فإذا وجد في القلب اللين والرحمة والإشفاق على النفس بلغه من الخير ما يعمله وزاده من فضله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تسن تعزية المصاب، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز المسلم وأخاه المسلم إذا أصيب بميته فيعزيه أن يذكر له ما عند الله عز وجل من الثواب إن صبر واحتسب الأجر، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صبر أم إبراهيم فقال مرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا يدل على أن من السنة أن يكون في تعزية الإنسان ما يقوي نفس المصاب، فإن الإنسان عند المصيبة يعجب عنه رشده وتضعف نفسه، ولربما تتوارد عليه الخواطر، ولربما يتسلط عليه الشيطان بالخواطر الرديئة. فإذا وجد من أخيه المسلم كلمة تثبته أو كلمة تقوي إيمانه فإن ذلك يعود عليه بالخير، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. فيقول له: أعظم الله أجرك وغفر لنيتك وأحسن عزاءك ونحو ذلك. قال العلماء: ألفاظ التعزية موسع فيها، لأن الشرع لم يأمرنا بلفظ خاص، والقاعدة في الشريعة أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، فكل لفظ يقوي نفس المصاب ويجعله على حسن ظن بالله عز وجل فإنه يعتبر من التعزية ما لم يشتمل على محظور شرعي. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه عز امرأة فقال: يا أمة الله اصبري. فقولك يا أمة الله اصبري يعتبر تعزية، وكذلك قوله: مرها فلتصبر ولتحتسب، فهذا من التعزية، ونحو ذلك من الكلمات والجمل. وقد حجب عنه عليه الصلاة والسلام قوله: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فهذه أيضا يعتبرها بعض العلماء من الألفاظ الواردة في التعزية، والأمر في ذلك كما قال أهل العلم واسع، فليس هناك لفظ مخصوص يلزم الإنسان به.
ويجوز البكاء على الميت.
ويجوز البكاء على الميت لأن الله لا يعذب بدمع العين. فإذا كان الإنسان قد أصيب بعزيز من والد وولد وأخ وصديق حميم فلا حرج أن يبكي وأن تدمع عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأثبت صلوات الله وسلامه عليه أن العين تدمع. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما وضع إبراهيم دمعت عيناه، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. فالإنسان إذا تأثر بفراق العزيز فدمعت عينه فإنه لا ينام على هذا الدمع، بل إنه يكون من دلائل المحبة ومن دلائل الرحمة التي أسكنها الله في قلبه. ولا شك أن الإسلام وسط بين الغلو وكذلك أيضا التقصير والإجحاف. فالإنسان الذي يموت له والد أو تموت له الوالدة ولا تدمع له عين وتعصي عينه عن الدمع فإنه قاسي القلب جبار لا رحمة في قلبه. وكذلك أيضا إذا بالغ وصاح وناح فإنه قد أسرف في هذا الأمر وتجاوز الحدود في الحزن. فالشرع جاء وسطا فيخرج المصاب ما في قلبه من الألم بدمع العين، لأن هذا البكاء يخفف الألم الموجود في القلب، وهذا من رحمة الله بالعباد. فإن الإنسان إذا بكى خف وطء المصيبة على قلبه وأصبح أثرها خفيفا على نفسه، ولذلك لم يعاتب المسلم ولم تكن عليه الملامة إذا دمعت عيناه. قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع. فثبت عنه أن الله لا يعذب بدمع العين، فدمع العين ليس به عذاب، ولا يعتبر الإنسان مقصرا إذا دمعت عيناه لفراق عزيز عليه. إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع، أي من أثر هذه المصيبة وعظيم وقعها فيه، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقد قال الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فالإنسان إذا بكى لا حرج عليه، لأن الله يخفف عنه بالبكاء على الحزن الذي يجده في قلبه. ولو أن إنسان أصابته المصيبة ومنعته من البكاء فإنه يتضرر، ولربما يصل إلى درجة لا يتمالك فيها نفسه، وقد يفقد عقله والعياذ بالله. فإنه إذا منع من البكاء كتم الحزن وكظمه، وحتى تأتي ساعة لا يستطيع أن يسيطر فيها على نفسه فيفقد عقله أو يتأثر أثرا بليغا على نفسه. ولذلك لا عتب على من يبكي بشرط أن لا يكون بكاؤه على وجه محظور مشتمل على نياحة ونحو ذلك من المحرمات.
ويحرم المد ونياحته.
ويحرم المد وسنداه وعضداه ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها ذكر لمحاسن المد للميت، وكذلك النياحة وهي ذكر محاسن الميت، فكل ذلك مما حرم الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم النياحة وقال: ليس منا من لطم السدود وشق البيوض ودعا بدعوى الجاهلية. وقد كانوا في الجاهلية إذا ماتت تنوح المرأة على زوجها وينوح الرجل على أخي وتنوح على قريبها كأخيها ونحن ذلك، تحرم الله عز وجل النياحة وهو الصوت بالحزن. فالمرأة إذا شجعت لزوجها أو ابنها صاحت بحزن، فهذا الصوت حرمه الله عز وجل وهو الذي يعذب الله به من لفظ اللسان.
وشق الثوب،
وشق الثوب كانوا إذا أصابتهم المصيبة لطموا الخدود وشقوا الجيوب وذكروا المحاسن وأثنوا على الميت وبالغوا فيه، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل وجعل قلب المؤمن قويا أمام المصيبة، فأوصاه بتحملها والصبر عليها وعدم إظهار هذه الأمور. فإن النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود يزيد من أثر المصيبة ويحرك الغير للبكاء وللتأثر، ويكون من باب التحريض على التشجع. ومقصود الشرع الصبر على المصاب، لأن المصيبة من الله عز وجل وقضاء وقدر منه سبحانه وتعالى. فإذا تذكر المؤمن وتدبر ونظر في حاله أن الله هو الذي ابتلاه، رجع الأمر إلى عقيدته من حسن ظنه بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه خيرا مما فقد، وأن الله سيكتب له الأجر في الآخرة، فاطمأنت نفسه وارتاح واطمأن قلبه وارتاح إلى ما عند الله عز وجل من حسن الثواب، فأصبح أثر المصيبة خفيفا على نفسه. لكن لو سمح للناس بالنياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود تفجع الناس. وإذا رأى الإنسان إلى أمه وأخته وابنته وهي تلطم وجهها وتشق جيبها وتنوح، ربما أنه لو صبر هو لم يستطع أن يصبر بسبب ما يرى من أثر الحزن على أهله، خاصة من النساء، فإن هذا فيهن أكثر. ولذلك حرم الله عز وجل هذه الأمور لكي يستقيم للعباد حسن ظنهم بالله عز وجل ويقوى يقينهم في حسن الخلف من الله عز وجل وحسن الثواب في الآخرة.
ولطم الخد ونحوه،
ولطم الخد غاية هذه لا تختص في الموت. فبعض النساء إذا أصابت من المصيبة لطمت خدها، سواء لطمت في كلتا يديها لطمت الخدين أو لطمت أحد الخدين، فهذه من صنيع أهل الجاهلية والتي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها لا تليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله عز وجل وخلص توحيده لله سبحانه وتعالى. إذا رأى مثل هذه المصائب فإنه يتحملها، لكن لطم الخدود لا شك أنه يدل على عدم الرضا وقضاء الله وقدره، نسأل الله السلامة والعافية. ولطم الخدود من صنيع أهل الجاهلية، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الذنب وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.